بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس هذه الليلة بإذن الله تعالى مبتدئين قبل الدرس بذكر بعض الأمور المتعلقة بما سبق، والدرس كما هو معلوم منظومة البيقوني في مصطلح علم الحديث. فأقول بارك الله فيكم، قبل البدء بالدراسة لهذه المنظومة أحببت أن أذكر عدة نقاط. النقطة الأولى، المطلوب من طالب العلم في هذا المعهد أو في غيره من الدروس السلفية والمعاهد العلمية، أن يهتم طالب العلم بالدرس متنا وشرحا، ويراجع ويحفظ ويحضر، كما كانت عادة السلف رحمهم الله تعالى من الاهتمام بالعلم حفظا وفهما. وكما جاء في تراجم العلماء من كونهم يحفظون العلم، ومن شدة اهتمامهم يحضرون له ويقرؤون فيه. وقد جاء في ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن ما يدل على ذلك، فإنه رحمه الله تعالى ذهب إلى شيخ قد حضر في محلته، وأخذ معه من البيت أوراق، جزء مكتوب ليقرأه على الشيخ. فلما حضر عند الشيخ وجلس بين يديه قال له اقرأ. وهذا الترمذي كان حينها طالب، فنظر الترمذي إلى الأوراق فإذا هي أوراق بيضاء، أخذ الأوراق الأخرى ولم يأخذ الجزء الذي كان يريد قراءته على الشيخ. فاستحى الترمذي أن يقول له أخطأت في ذلك، فأخذ يقرأ الجزء من حفظه فسرده كاملا من أوله إلى آخره ولم يخطئ في حرف. فتنبه الشيخ لذلك فنظر في الجزء فوجده أبيض خال من الكتابة، فتبسم وأثنى عليه. الشاهد من هذه القصة، لم يكن الترمذي قادرا أن يقرأ هذا الجزء حفظا لولا أنه اعتنى به قبل حضوره للشيخ وقرأ فيه وكرره. ليس عند الترمذي اختبار حينها، وليس عند الترمذي درس ليدرسه، بل كان طالبا. هذا يدلنا على أنهم كانوا يحضرون للدرس ويفهمونه قبل حضورهم عند الشيخ. أيضا الشيء بالشيء يذكر، الشنقيطي رحمه الله تعالى، العلامة صاحب أضواء البيان المفسر رحمه الله تعالى، جاء في ترجمته أنه أعطاه والده خادما وراحلا وزادا، وكان في موريتانيا في بلاده شنقيط هناك ينزل العلماء في بعض الأماكن فيذهب إليهم طلاب العلم من القرى ومن المدن ليتعلموا بين يديهم. فذهب الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى العلماء يقرأ عليهم، فكان ممن ذهب إليه أحد العلماء، ومع الشنقيطي وهو طالب حينها معه كتبه، فكان في الليل كما يقول خادمه يحضر للدرس، والشنقيطي طالب ليس بالعالم المتصدر، كان طالبا، فكان يقرأ ويحضر. ففي أحد الليالي اشتغل الشنقيطي رحمه الله تعالى بالتحضير إلى صلاة الفجر، كان يحضر للدرس ويقرأ من هنا ومن هنا، ثم صلى الفجر ونام. ثم لما حضر وقت الدرس جاء خادمه ليوقظه للدرس، فقال له حضر الدرس، فقال له الشنقيطي لن أذهب وإني متعب، ولقد حضرت الدرس أكثر مما يعلمه شيخي فيه. والشاهد من هذا أن الشنقيطي رحمه الله تعالى كان يحضر للدرس، وكان رحمه الله تعالى يستوعب ما قيل في الدرس الذي يريد أن يحضره. هذا ليس عنده اختبار حينها، هذا حضور للدرس وتحضير للدرس. فلذلك بارك الله فيكم، كثير من الطلبة قد يكون عندهم خلل في هذا الجانب، ويظهر هذا الخلل عند الاختبار، إما بطلب تأجيل الدرس لتوفير الوقت للمذاكرة، وإما بتعذر أن الشرح لا يتوفر لديه، وإما من الأسباب التي يذكرها بعض الطلاب. فالحقيقة إن هذا أمر مؤسف، ولا ينبغي لطالب العلم أن يهمل العلم، بل يحفظ ويذاكر ويحضر. وإني أذكر بعض الزملاء في الدراسة وكان يأخذ درجات عالية في الدرس، يعني في الاختبار، فسألته مرة، قلت له كيف ما شاء الله، اللهم بارك، تحصل على مثل هذه الدرجات، وأنا أراه في المحاضرة يعني يحضر، ما معه كتب، لا يهتم كثيرا، وما كنت أراه في دروس، يعني في دروس العلماء. وسألته هل تدرس؟ قال لا، على دروس الجامعة وكذا. فسألته كيف ما شاء الله أنت تأخذ درجة عالية في المادة؟ فقال إذا حضرت الدرس استمعت للدكتور وركزت في كلامه، يقول ليلة الاختبار ما أحتاج أن أفك المذكرة إلا قليلا من باب المراجعة، ثم في الاختبار أكتب وكأن الدكتور يملي علي ما أكتبه، يعني أني أحضر وأركز وأفهم ويحصل لي الفهم، وأستطيع حينها أن أكتب الجواب. فطالب العلم لو كان يعني حين الدرس مستوعبا حاضرا فاهما مركزا حتى لو لم يحضر، فإنه يسهل عليه هذا العلم بإذن الله تعالى. فالمرجو من الجميع بارك الله فيكم، ونحن في بداية دراسة كتاب جديد بإذن الله تعالى، المرجو من الجميع أن يراعي هذه النقطة، وأنا دائما أقول لنفسي ولإخواني طلبة العلم إن العيب ليس في العلم، غالبا، ليس في المدرس غالبا، العيب غالبا في طالب العلم نفسه. كيف؟ يعني ما يهتم، ما يركز، ما يحضر، ما يعني يراجع ما سبق، ثم في الأخير يقول أنا لست طالب علم أو لا أستطيع أن أكون طالب علم حافظ. نعم لا تستطيع، إن كنت بهذه الصورة لا تستطيع، لأنه العلم بالتعلم كما جاء في الخبر، جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الألباني، إنما العلم بالتعلم، والمرء ليس يولد عالما، إنما بحفظ المسائل وبالتعلم وبالحضور. وذاك طالب العلم المجتهد الحاصل على درجات العليا، على الدرجات العالية في الاختبار، لا فرق بينك وبينه، إلا أنه اهتم وركز وراجع وحفظ وأنت أهملت. فإذا ليس العيب في العلم، وليس العيب في كثرة المادة العلمية أو طول المقرر، إنما العيب فيك أنت يا طالب العلم المقصر. وهذا العيب ليس معناه أنك لا تفلح أبدا، هذا العيب معناه أنك إذا عرفت ذلك أن تهتم بالمواد العلمية وبالدروس وتراجع وتحفظ ونحو ذلك، بارك الله فيكم، حتى لا نجد من بعض طلبة العلم في المعهد، لا نجد منهم رسائل تقول أجلوا الاختبار أجلوا الاختبار، لأننا بارك الله فيكم نسير ضمن منظومة وضمن أوقات منظمة ومرتبة، فكل شيء له وقته، تأخير الاختبار يؤدي إلى تأخير أمور أخرى، ونحن نريد أن تكون الأمور متمشية، دروس ثم وقت للاستعداد للاختبار ثم وقت الاختبار ثم بعد الاختبار إجازة وراحة مدة معينة ثم الرجوع للدروس بإذن الله تعالى. نعم هناك قد تكون أعذار، وستأتي هذه إن شاء الله، خارجة عن يعني عن قدرة الإنسان، مما يبتلى به من مصائب أو أمور أخرى، فهذه لها حلها ولها وضعها الخاص بإذن الله. ولكن أن يكون الغياب أكثر من الحضور، أو أن يكون الغياب بصورة كبيرة، فهذا بلا شك خلل. نرجو من الطلبة بارك الله فيكم أن يتجنبوه وأن لا يقعوا فيه. أيضا النقطة الثانية التي أريد أن أنبه عليها، أننا كما تعلمون نتدارس فيما بيننا متنا من متون العلم، إما في التوحيد وإما في الحديث أو مصطلح الحديث أو غير ذلك، نأخذه من أوله إلى آخره، ثم بعد الانتهاء منه يكون الاختبار. فطلب بعض طلبة العلم في المعهد أن يكون الاختبار في جزء منه، يعني في جزء من المادة العلمية، هذا حقيقة طلب يؤكد ما سبق من أن هناك إهمال للدروس وإهمال للعلم. ليس عيبا أن نعترف بتقصيرنا، وليس عيبا أن نعرف الخلل الذي فينا، ولكن العيب أن نستمر على التقصير وأن نستمر على الخلل. فأنا حينما أقول هناك تقصير، ليس المراد من هذا التنقص أو الشتم، إنما المراد به التذكير وحفز الهمة في طلب العلم. والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بحاجة للعلم الشرعي، وبحاجة لطلبة العلم المتأهلين ليفيدوها وليزيلوا عنها الجهل ويرفعوا عنهم يعني البدع والشركيات والأمور. فهذا لا يحصل للإنسان الذي هو نائم في الفصل الدراسي ثم أراد أن يحضر الاختبار على نومه. حقيقة هنا أنبه على مسألة، أنت قد تطلب وقتا للاختبار لكي تذاكر، وتذاكر ثم تدخل الاختبار ثم تخرج منه
ولا يبقى عندك من العلم إلا الشيء القليل. بينما لو أنت من البداية أو أنت من البداية تحضرون للدرس وتحفظون وتراجعون، فالاختبار ما هو إلا مقياس للجهد السابق، ويستمر معكم العلم بعد الانتهاء من المادة. لماذا؟ لأنه مركوز، ولأن العلم محفوظ في الصدر فتحصل فائدته. أما الاهتمام بالاختبار ليلة بالمادة ليلة الاختبار فقط، فإن هذا يؤدي إلى قلة العلم الباقي في الصدر. فلا تظن حينما تأخذ وقتا للاختبار وتذاكر وقد تحصل على درجة عالية أنك قد أحرزت وأخذت العلم المطلوب بطريقة سليمة، لأن العلم تأخذه أثناء الدرس شيئا فشيئا ثم تختبر فيه. أما أيام الاختبار فإنك تأخذه جملة، وقد قال بعض السلف من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. وهذا هو السبب من سؤال بعض طلبة العلم، فيقول أنا لي سنتين أو ثلاثة أو أربع سنين وأنا أدرس، وأنا أشعر نفسي يعني ما عندي القدرة، ومني حافظ ولست حافظا، وأشعر نفسي ضعيف علميا. أقول نعم، إن كنت بهذه الصورة فإن الخلل وارد، الخلل وارد والضعف قائم، إلا ما ندر وهو قليل جدا. فطالب العلم الذي لا يهتم بالدروس والمراجعة والحفظ ويركز على ذلك، فإنه قد يعني يضيع كثيرا مما درسه ومما حضره. والنقطة الثالثة التي أريد أن أنبه عليها، وهي يعني للأسف ما كان ينبغي لطلبة العلم أن، أو لبعضهم الحقيقة ليس الجميع إنما البعض، ما كان ينبغي لهم أن يخوضوا فيها أو أن يتدخلوا فيها. وذلك كما تعلمون أن هذا المعهد يسير ضمن إدارة وضمن قرارات وضمن منهج منظم، فالمأسوف له أننا نجد من بعض طلبة العلم تدخلا في هذه القرارات، وليس تدخلا من باب العرض أو الطلب، لا، من باب أنه يجب أن نعمل كذا ويجب أن لا نعمل كذا. يقول العلماء السفينة التي لها 100 قبطان لا تمشي في البحر، يعني تضل الطريق، ولابد أن يكون لها قبطان واحد. فهذا المعهد له إدارة، عندكم اقتراحات، عندكم طلبات ترفع تدرس تعرض، مع أن الأصل بدل أن يتدخل هؤلاء في هذه القرارات تفرغوا لطلب العلم، وأن يتفرغوا لحفظ ما سبق ولتحضير ما سيأتي بإذن الله تعالى. فالمرجو بارك الله فيكم ترك مثل هذه الأساليب التي قد تؤدي إلى نوع من الفوضى ونوع من المضايقة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فبارك الله فيكم، هذه التدخلات وهذه يعني الإلزامات الحقيقة يعني محزنة من جهة، لأن الإنسان يعمل، الإخوة جزاهم الله خيرا في المعهد يعملون ووضعوا المنظومة الدراسية ونظموها واجتهدوا فيها، وليست هي من يعني بين يوم وليلة، وإنما نتيجة فترة طويلة، مدة من الزمن طويلة اشتغلوا فيها لتقرير ولتأكيد هذا المعنى. ولذلك هذه التدخلات المرجو بارك الله فيكم أن تقف تماما وأن تتركوها، وأن تعلموا بارك الله فيكم أن لهذا المعهد أنظمته وقراراته، ومن أهم الأمور التي هم يسيرون عليها، أعني الإخوة في المعهد، أنهم يسعون لتيسير الأمور وتحقيق كل ما ينفع الطالب في هذا المعهد. فلذلك بارك الله فيكم اتركوا هذا الأمر ولا تفتحوا مجالا لوسوسة الشيطان، ولتفتحوا مجالا للمهاترات أو لتضييع الوقت. فبدل أن يضيع الطالب العلم وقته في مثل هذه الأمور عليه أن يشتغل كما سبق بما ينفعه. والنقطة الرابعة وهي أيضا أمر يؤسف له، وذلك أنه قد يوجد أثناء الدرس سبق في الكلام أو خطأ في القراءة مني، أو قد أقرأ مثلا من متن آخر، من يعني نفس المتن ولكن من نسخة أخرى أو طبعة أخرى، فيكون فيها تغاير كما هو في المخطوط، قد لا يكون خطأ وإنما قد يكون هذا نسخة أخرى. فحينها يبدأ بعض الطلبة هدانا الله وإياهم للصواب بالتشغيب. للأسف النصح وارد ولكن بطريقته، ولكن إذا تجاوز النصح إلى الطعن وإلى الذم وإلى التنقص فإن هذا يعتبر من التشغيب، ويعتبر من سوء الأدب، ويعتبر يعني أمر كما يقال لا تحمد عقباه. فطالب العلم عليه أن يتأدب. وقد مر معنا فيما سبق أن قرأنا كلام الإمام محمد العثيمين رحمه الله تعالى في بداية شرح الأربعين النووية فيما أذكر، كيف ينبه طالب العلم على الخطأ. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمورا قبلها، قال أولا أن يتأكد أنه هذا خطأ، وثم يتحين الوقت إلى آخره كما مر معنا. فحقيقة كما يرفع لي الإخوة المسؤولون ويرفع لي أيضا الأخوات المسؤولات جزاهن الله خيرا عبارات وكلمات من بعض الطلبة تدل على سوء الأدب وتدل على التشغيب وعلى الجرأة في الكلام. كان يؤثر عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول يعني طالب العلم يمر بثلاثة أشبار. الشبر الأول يرى نفسه أعلم الناس ويرى ويتكبر بما عنده من علم. والشبر الثاني بعد مرور فترة من العلم يرى أنه عنده علم وعنده جهل، عنده علم لكن عنده قصور في أشياء ثانية. وأما الشبر الثالث فقال هيهات هيهات، يعني أن يعلم طالب العلم أن ما يجهله أكثر مما يعلمه، وأنه لم يحط بالعلم علما، وأنه فيه من الخلل أو فيه من الخطأ. فهذه المرتبة هيهات هيهات. فهؤلاء الذين يشغبون ويتهكمون ويعني يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ويأتون بألفاظ يعني كما يقال تحزن الإخوة والأخوات القائمين والقائمات على هذا المعهد، فلا شك أن هؤلاء من أصحاب الشبر الأول، وذلك أن بعضهم حتى في تصحيحه للخطأ هو خطأ أصلا، وأيضا حتى في الملاحظة قد تكون هذه الملاحظة عادية لا تستلزم الذم. وأنا أضرب لكم مثالين على ذلك. أما المثال الأول فأنا ذكرت كما ذكر أبا بطين رحمه الله تعالى في رسالة في التجويد في باب المتجانسين والمتقاربين، فأبا بطين رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب فذكر أمثلة من باب المتقاربين وأمثلة من باب المتجانسين ولم يفرق بينهما. في اليوم الأول أنا قرأت الكتاب وعلقت عليه في التطبيق، وفي اليوم الثاني بينت أن المصنف رحمه الله تعالى لم يفصل هذا الباب من هذا الباب، بينت هذا ومشيت. فبعض رسائل الطلبة ماذا تقول؟ تقول هذا خطأ، فباب المتجانسين غير باب المتقاربين، والشيخ لم ينبه وضيعنا، وكلام مثل هذا. لما وصلتني هذه الرسالة قلت إيش يعني، ما المانع عند أهل العلم أن يذكروا بابا ضمن باب؟ هذا ليس بذم أو عيب. ومع ذلك بحثت وسألت بعض الإخوة من القراء والمشتغلين بالقراءات، فقال لي أبدا هذا عادي، والشاطبي في متن الشاطبية ذكر باب المتجانسين وأدخل فيه باب المتقاربين، وقال عندهم تساهل في هذا. فتبين بهذا أن رسالة تلك الطالبة أو ذلك الطالب رسالة خاطئة، ويعني وصاحبه صاحب الشبر في العلم، والمسألة ليست بتلك الأبعاد التي أقاموا الدنيا وما أقعدوها، وكأني كفرت أو كأني قلت خطأ يخالف الكتاب والسنة أو المصنف وقع في ذلك. فهذا يا إخواني من الجرأة في العلم، وهذا من العيب على طالب العلم أن يسلكه، وعليه أن ينظف قلبه وأن يحسن خلقه مع العلم والعلماء. هذا قبل أن تتهمني أنا بالخطأ هذا الفاحش، اتهمت المصنف. فانظروا بارك الله فيكم يعني إلى هذا المثال، وكذلك أمثلة أخرى في الروم والإشمام، وسيأتي إن شاء الله سأتي عليها في وقت أخصصه وأبين ذلك. فأنا ما ذكرته هو ما نقلته مما تعلمته من مشايخي في ذلك، ومما أخذته من بعض الكتب المتخصصة في علم التجويد. وتعلمون أن العلماء قد يكون لبعضهم مذهب في هذا واختيار، فهذا يرى الإشمام والروم، يرى فيه الفتحة أو لا، يعني يقع في الفتحة أو لا يقع، هذه مذاهب واختيارات. فلا ينبغي حينها أن يقال بأنه خطأ وأنه ضيعنا وأنه وأنه. المثال الآخر بارك الله فيكم، يعني جاءت عبارة، هل يعني جاء عبارة في المثل له به أو به له؟ فجاء أنا قرأتها بالتقديم أو بالتأخير، فقالوا هذا خطأ وهذا كذا وفي طيب. يعني الآن بارك الله فيكم المسألة فيها تقديم وتأخير، والأصل ما في الكتاب أو ما في النسخة. المتكلم كما يقول شيخنا الإمام، كما يقول شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بداية شرحه لزاد المستقنع في الشرح الممتع، ذكر كلاما فيما أذكر، وكان فيه أن قال بعد أن طبع الشرح وكان صوتيا، قال معلوم أن الصوتي الشرح الصوتي قد يكون فيه خلل أو خطأ أو سبق في اللسان أو نحو ذلك، فهذا معروف معلوم أن الإنسان لما يحرر كتابيا ليس كما يتكلم. وأنا بفضل الله عز وجل في الدروس الماضية ما كنت أكتب الشرح، أحضر وأقرأ وأطالع وكذا، نعم، لكن ما كنت أكتب فأجيكم بأوراق مقروءة بالنص بالحرف بكذا، ما كنت أفعل هذا. كنت أحضر الدرس وأقرأ كلام العلماء ثم آتي وأشرح بما فتح الله لي، فقد أقدم أو أخر، هذا لا يعتبر خللا، فضلا أن يكون زللا، فضلا أن يكون ضياعا كما وصفه بعض الطلبة، هدانا الله وإياهم للصواب. فحقيقة إن هذا الأمر يحتاج منا جميعا هذا الخطأ الذي يعني ذكرته، يحتاج منا جميعا أن نتأدب وأن نتأمل وأن نفكر في ذلك. وأنا أذكر لكم قضية مهمة تفيدكم بإذن الله تعالى، فأقول هذه الأخطاء لا يسلم منها أحد، لا متكلم ولا كاتب. وهذه الطريقة الذي يأتي للأخطاء التي لا يسلم منها بشر فيكبرها ويتتبعها ويسقط بها المتكلم، حتى قال بعضهم أنتم ضيعتمونا وعلمتمونا الأخطاء، هكذا جاءت رسائل محفوظة عند الإدارة عند الإخوة والأخوات المسؤولات عن هذا، موجودة الرسالة. أقول بارك الله فيكم، إن تضخيم الأخطاء اليسيرة والأخطاء الذي لا يسلم منها بشر وجعلها أخطاء كبيرة وأخطاء قادحة، إن هذا الأسلوب هو أسلوب الحزبيين وأسلوب الحداديين. شوف، أذكر لكم مثالين على هذا. أما الحزبيون فهناك رجل حزبي ألف كتاب سماه المعيار لعلم الشيخ ربيع المدخلي، في صفحات. يعني ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول الشيخ ربيع جاهل، عنده أخطاء كثيرة. إيش هي الأخطاء؟ خطأ مطبعي، سقط حرف، يعني تكرار كلمة، خطأ لغوي أو نحوي، من مثل هذه الأخطاء. فقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا عليه، قال إن تضخيم هذه الأخطاء وجعلها أخطاء قادحة في الشخص هو طعن في أهل العلم كافة، لأن هذا لا يسلم منه أحد. ثم قال الشيخ ربيع وهذا منهج خبيث يلزم منه إسقاط العلم والعلماء. هذا مثال للحزبي. أما المثال للحدادي، أضرب لكم مثال الإمام الألباني رحمه الله تعالى، صاحب التحقيقات والتخريجات والمؤلفات التي شهد له بها العلماء بعلمه وإمامته وبمكانته رحمه الله تعالى. جاء الحدادية فأخذوا عليه بعض الأخطاء، إما راوي قال لم أجد له ترجمة وله ترجمة، وإما مثلا قال عن فلان وهو عن فلان ليس عن فلان هذا، وإما سقط، وإما انتقال بصر من ترجمة لترجمة، فألفوا مؤلف مثل محمود الحداد الذي ألف كتابا سماه الخميس، يعني الجيش الذي يهجم على الألباني ويسقطه، أسقطه الله أينما كان هذا الحداد الخبيث محمود. فبين العلماء أن هذه الأخطاء لا يسلم منها أحد. فبارك الله فيكم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم في المعهد، في هذا المعهد، في هذا الصرح العلمي الذي تدرس فيه العقيدة ويدرس فيه بإذن الله تعالى السنة والتوحيد والعلم النافع بإذن الله تعالى، اجتنبوا هذا الأسلوب، اجتنبوا هذه الطريقة السيئة، أن يسقط أو أن تعتبر هذه الأخطاء أو أن تعتبر هذه الأخطاء بأنها أخطاء قادحة وأخطاء تؤدي إلى الضياع إلى غير ذلك من العبارات الدالة على شبر علم صاحبها والدالة على تأثر صاحبها بمنهج الحزبيين أو بمنهج الحدادية، فأنا أربأ بكم وأنا أخشى عليكم سوء عاقبتها، لأنها تؤدي إلى الانحراف في الفكر وإلى التعالم وإلى الغطرسة وعدم التوفيق. الخطأ ما يسلم منه أحد، حتى قال ابن معين رحمه الله تعالى، قال كلمته المشهورة وتأملوها وقيسوا عليها، قال من قال لا أخطئ فقد كذب. فالعلماء وطلاب العلم كلهم يعترفون بأنه لا يسلم من الخطأ، ولكن كما سبق خطأ عن خطأ يفرق، فمن أخطأ وأصر على خطئه فهذا شيء، ومن أخطأ أخطاء علمية فادحة تدل على جهل وتخبط هذا شيء آخر لا نتكلم عنه. ومع ذلك لو أخطأ السلفي خطأ فادح فإنه ينصح ويرجع إلى الحق، فحينها يشكر ولا يذم. وينبغي مع التنبيه على السلفي أن يتحفظ من الأخطاء الكبيرة، لأن المطلوب من طالب العلم ونحوه أن لا يتكلموا إلا بعلم، وأن يحفظوا الدين. ولكن أيضا كما سبق لا يعني هذا بارك الله فيكم أن هذه الأخطاء تسقط الشخص، ويعني الأخطاء التي لا يسلم منها أحد وأنها تؤدي إلى الضياع وتؤدي إلى كذا. يا أخي ويا أختي، إن خشيت على نفسك من هذا الأمر ورأيت أنك في ضياع فنحن لم نلزمك بالحضور، نحن حريصين عليك والله، وحريصون عليك والله، ونريد لكم جميعا الخير، وهذه الكلمات الصادرة منكم نتقبلها بصدر رحب، لأننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا وإخواني وأخواتي المشرفات في هذا المعهد نسأل الله عز وجل أن نكون مخلصين لوجه الكريم، فلا نريد منكم مالا ولا جزاء ولا شكورا، إنما نريد أن نوصل هذا العلم وأن يتفقه المسلمون. فأنا أذكركم بارك الله فيكم في هذا الأمر، فإن كان هناك خطأ متيقن وقع، سواء وقعت فيه أنا أو وقع فيه غيري، لا مانع من المراسلة بأدب واحترام، قلت كذا والصواب كذا كما في كتاب كذا وكذا وكذا. أنا لم أقل لكم يوما إني ابن تيمية، ولم أقل لكم إني أنا ابن عثيمين عصري ودهري إمام في العلم، لا، أنا قلت لكم من البداية أنا طالب علم، طالب علم أتدارس مع إخواني وأتذاكر معهم العلم، فمن هذا الباب أنا أدرس وأتكلم. فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذه النقطة المهمة. وأنا ذكرت لكم قاعدة في الأخطاء والتعامل معها، نبه عليها الإمام شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله عز وجل في رده على صاحب المعيار. ورد الشيخ ربيع على صاحب المعيار يعني حقيقة رد جميل جدا جدا جدا، أبدع الشيخ فيه حفظه الله تعالى، وكل كتبه حفظه الله تعالى حقيقة كما شهد له الألباني أنه يعني لم يأتي فيها لم يعني لم يرى عليه فيها خطأ، وأيضا كما شهد له آخرون بأنه أوتي قوة في الرد وفي بيان الحق. وكما سبق سأنبه إن شاء الله على الرسائل التي أتت المتعلقة بالأخطاء. النقطة الخامسة، بناء على ما سبق في التنبيه، بناء على ما سبق في التنبيه حول تقصير بعض طلاب وطالبات المعهد في الدروس والتحضير وكذا وكذا وكذا، هناك حصلت يعني أمور في النتيجة، وهذه الأمور هي قلة الدرجات، إما عدم النجاح وإما عدم التفوق. وقبل أن ندخل في هذه النقطة، لا شاء يعني أحب أن أهنئ كل الطالبات وكل الطلاب الحاصلين والحاصلات على درجات عالية في هذا المعهد أو قريبة من العالية، يعني امتياز أو جيد جدا، وأقول لهم وفقكم الله واستمروا فيما أنتم عليه من حرص على العلم وعلى التعلم، وأفيدوا إخوانكم بما تعلمتم. وأما من أخفق، سواء كان لم ينجح أو أتى بدرجة يعني ليست بعالية، فهؤلاء أقول لهم ما سبق، احرصوا وذاكروا وراجعوا ويعني احزموا وأعزموا على أن تهتموا وتحفظوا هذا العلم، بارك الله فيكم. وليست المشكلة في الدرجات صعوبة الأسئلة كما يظن بعض الطلاب أو الطالبات، لأنه حقيقة جزاهم الله خيرا الإخوة والأخوات في وضع الأسئلة وفي مراجعتها وفي ما يتعلق بذلك، كانت من طريقتهم أن جعلوا بعض الأجوبة لبعض الأسئلة في أسئلة أخرى. يعني لما يوضع السؤال قد يكون جوابه في سؤال آخر، فكونه حتى لا يعلم الجواب مع وجوده في نفس الأسئلة، هذا دليل على القصور وعدم التركيز حتى في الاختبار. النقطة السادسة التي أريد أن أنبه عليها، النقطة السادسة التي أريد أن أنبه عليها بعد النقطة الخامسة المتعلقة بالاختبار، فالإخوة جزاهم الله خير كما سبق لما وضعت الاختبار هم أيضا أفادوا بطريقة ما أن سهلوا الأسئلة فيما يتعلق بأن يكون الجواب في مكان آخر، وراجعوني في طريق في الأسئلة وكيفية وضعها، فوافقتهم على ذلك وقلت لهم هذا يعني قد يقال إنه في نفس الأسئلة الجواب فيتكلوا. قالوا لا، هم عندهم يعني عدم انتباه أحيانا، وأيضا الأسئلة صعبة فنريد أن يكون التخفيف في جوانب أخرى، فوافقتهم على ذلك جزاهم الله خيرا. فتم تعديل طريقة العرض في الأسئلة على ما سبق. النقطة الخامسة أو النقطة السادسة، لكل شيخ طريقة كما يقولون في التعليم وفي الأسئلة وكذا وكذا وكذا، وفي هذا المعهد نحن نسير على طريقة منظمة نسير عليها، وبعض الطلاب وبعض الطالبات يأتوننا فيقولون المعهد الفلاني طريقته كذا، الدورة الفلانية طريقتها كذا، فهذا بلا شك أنه أولا يعني ما ينبغي، المعهد الفلاني له طريقته، هو حر في طريقته، فنحن لم نأتي بشيء محرم أو بشيء خطأ، والدورة الفلانية طريقتها كذا، هم أحرار في طريقتهم وكل يراعي ما يريد، لا إشكال في هذا ولا مشاحة في الاصطلاح. ولكن المشكلة عين في هذا التنبيه في النقطة السادسة، المشكلة في كون بعض الطلبة وبعض الطالبات هدانا الله وإياهم للصواب يحاول أن يلزمنا بطريقة المعهد الفلاني أو الدورة الفلانية، وهذا أمر مرفوض بارك الله فيكم. لا يعني هذا أننا نخطئ الطريقة تلك أو الأسلوب ذاك، لكن نقول لكل طريقته. طيب، النقطة السابعة، هناك أعذار تقدم في المعهد بسبب الاختبار هي حقيقة واهية وغير مقبولة، مثل أن يأتي بعضهم فيقول يعني عندي شغل مع العائلة، عندي مثلا ألم في رأسي، عندي كذا عندي كذا، كل بعذره. والاختبار له وقت موسع، تختبر من يعني في ساعات قد تم تحديدها لك بأنك في اليوم الفلاني ستختبر خلال هذا اليوم، ليس ساعة أو ساعتين، عدة ساعات. وما يسلم أحد من المرض أو من العذر، وعدد الطلاب في المعهد كثير جدا، فلو أردنا أن نؤخر الاختبار لكل من به عذر من أمثال هذه الأعذار التي لا تشق مع الاختبار ولا تؤذي مع الاختبار، سيكون الاختبار في آخر الزمان، صعب جدا. فلذلك على الإنسان، وهذا من همة الإنسان، مشايخنا حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات منهم، كان بعضهم مريض مرض شديد ويقول له الطبيب لا تدرس فإن الدرس يؤذيك، ومع ذلك يخرج للدرس ويقول راحتي في الدرس. فأنت أو أنت إن كنت تتألمين من رأسك أو من أسنانك أو من عينك أو من كذا، لماذا لم يكن العلم راحتك ويعني يكون لك زين ويعني أمر تحبينه؟ ولا يعني هذا أن كما يظن البعض أننا نريد أن نقص على الطلاب في الاختبار المحدد، بالعكس، يعني النظام في المعهد جدا جميل، تختبر في يوم 24 ساعة في يوم وليلته، 24 ساعة عندك الاختبار. يعني ما أظن في نظري إن لم أكن أخطأت أنه يوجد اختبار بهذه السهولة، وهذه المرونة. فإذا نعيب زماننا والعيب فينا، فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذا. كما سبق العلماء كانوا يعني في مرض وفي تعب ويدرسون. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهو على سرير الموت وهو يتكلم ويعظ ويدرس وينصح ويفتي، وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. لكن هناك أعذار يعني ممكن تقبل، وانظروا إلى هذه الأعذار بارك الله فيكم. فمن الأعذار أن بعضهم أرسل وقال إن الطالب أو الطالبة مصابة بشلل كامل، وطلب أن أو طلبت أن تعذر إلى أن تصلح الكرسي، فهذا عذر نحن نحترمه ونحن نقدره وندعو الله لهم بالسلامة والشفاء والتيسير. آخر أخ طالب في المعهد ماتت زوجته رحمة الله عليها، فهذا عذر مقبول. ورجل أيضا طالب في المعهد أرسل أن به عمى وينتظر ويطلب تأخير الاختبار لكي يحول الملفات بطريقة براين لقراءة هذه الملفات، وغيرها من الأعذار المقبولة التي تدل على أمرين. أما الأمر الأول تدل على أنه صادق في عذره، وأما الأمر الثاني فهي تدل على أنه حريص على العلم وحريص على الحضور. بل بعضهم يعني ذاك الأخ الذي ماتت زوجته طلب أن يختبر في نفس اليوم ولكن يؤخر قليلا عن الساعات في البداية، فحصل له ظرف طارئ ومصيبة حلت، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الصبر والسلوان. ماتت زوجته ودفنها ثم اختبر، فهذا يدلنا يا إخواني على ماذا؟ يدلنا على ما سبق الأمرين، الأمر الأول على حرصهم على العلم والتعلم وعلى أنه صاحب عذر مقبول فلا مانع من ذلك حينها. ولذلك للأسف بعض الطلبة أو الطالبات لما لا يقبل اعتذار يعني لا يقبل عذرهم في عن الاختبار يأتي ويسب، وأنتم بل بعضهم يدعو على المشرفين والمشرفات. فإلى هؤلاء أقول اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم وادعوا لهم بدل أن تدعوا عليهم، وسألوا الله لهم الإعانة والتوفيق. والله الإخوة يبذلون ليل نهار، والأخوات كذلك يبذلون في التفريغ وفي المراجعة وفي الاهتمام. الإخوة المشرفون يهتمون بشأن الطلاب، والأخوات المشرفات يعني يقمن بشأن الطالبات ويبذلون أوقاتهم مع كثرة مشاغلهم وأمراضهم. من المشرفين ومن المشرفات والله عندهم أمراض أصعب من الأمراض التي يعتذر منها كثير من الطلاب، ومع ذلك جزاهم الله خيرا قائمين وقائمات على الإشراف بكل جهد وبكل رغبة وسعة في ذلك. النقطة التالية وهي النقطة الثامنة، أحيانا يحصل أن بعض الطلاب يغش فيدخل بمعرفين، فإلى هؤلاء ننبههم إلى أمور. أما الأمر الأول فنقول لهؤلاء اعلموا بارك الله فيكم أن الإخوة والأخوات المشرفين والمشرفات ملاحظين ومنتبهين لهذه الأمور، وقد أمسكوا هؤلاء وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم معهم. فننبههم أولا إلى حرمة الغش، ثم ننبههم ثانيا ما فائدة أن تأخذ درجات عالية تتبجح بها أنك حصلت عليها وأنت في الحقيقة جاهل، إنما غشاش ونقال. وسيتم كما سبق محاسبة هؤلاء الذين قاموا بالدخول بمعرفين. ومن الأمور التي أحب أن أنبه عليها وقد مرت الإشارة إليها، أننا في هذا المعهد أنا وإخواني المشرفين أنا وإخواني المشرفون وأخواتي المشرفات جزاهم الله خيرا جميعا لا نأخذ فلسا واحدا ولا هللة ولا هدية ولا شيء من طالب أو طالبة. فليست هناك للمعهد رسوم، وليس هناك أخذ أجرة من أحد، ولا حتى المدارسات وحتى التصحيحات. والله الإخوة والأخوات المشرفون والمشرفات يتناوبنا النوم للتصحيح والمراجعة، فالإخوة فيما بينهم ينظمون والأخوات فيما بينهم ينظمون، لأن الاختبار على مدى 24 ساعة وهؤلاء يشرفون على ذلك. فبفضل الله عز وجل لم نجعل المال وسيلة أو مقصد أو طريقة للدخول في هذا المعهد. ومن نسب إلينا بأن في هذا المعهد نأخذ مالا فهذا كذب صراح، ونطالبه بالحجة والبرهان على ما قال، ولا حجة ولا برهان عنده. فبارك الله فيكم، اعلموا هذا الأمر جيدا، وهذا ليس من باب التمنن، ولكن هذا أولا من باب رد هذا الافتراء، وثانيا هذا أيضا من باب تذكير الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات بأن هذا بأن هذه نعمة بحمد الله. هناك بعض المعاهد الأخرى لا داعي لذكر اسمها، وكل حر في طريقته. هناك معاهد أخرى تطلب من الطلاب أو الطالبات مبلغا ماليا للدخول في المعهد، ونحن بفضل الله عز وجل لا نطلب هذا، بل الإخوة المشرفون والمشرفات، ويعني أنا معهم، قد نبذل شيئا من المال لهذا المعهد. نسأل الله عز وجل الإخلاص لي ولهم، ولكن نقول هذا من باب رد الافتراء على من يقول ذلك. فإذا لا رسوم في المعهد. وحقيقة أود أن أذكر أيضا بأمر مهم، وهذا الأمر هو بارك الله فيكم يتعلق بوجود من يحاول التشغيب ويحاول إثارة البلبلة والمشاكل بين طلاب وطالبات المعهد. فإلى هؤلاء أقول: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم طلاب العلم وطالبات العلم، واتقوا الله في إخوانكم وأخواتكم المشرفين والمشرفات، اتقوا الله في الإسلام والمسلمين، ودعوا هذه المشاكل والخلافات التي تثار من باب الفتنة. ليس كل من رد الباطل يذم، ولكن من أراد بإثارة البلابل والفتن وإثارة الفوضى في هذا المعهد، لا شك أنه أراد الفتنة وأراد أمرا سوءا. فهذا المعهد بفضل الله عز وجل ليس فيه كما سبق إلا تدريس التوحيد والسنة والعقيدة والحديث والتفسير والمصطلح ونحو ذلك مما هو معلوم لدى أهل العلم. ولازلنا بفضل الله عز وجل نطالب كل من يشغب أو يشنع على هذا المعهد أو على القائمة أو على القائمين عليه، نقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا سؤال هو حجة في نفسه لرد الباطل من أي شخص. لما يأتيك ويقول لك كذا وكذا، قل له: ما حجتك؟ أثبت هذا، أثبت لي برهانك على هذا الكلام. فالحقيقة بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يشغبون أقول لهم: إن المسلمين اليوم في ضغوط وفي حروب وفي محن وإحن، وفيهم ما يكفيهم من النكبات والمصائب، وفيهم أيضا من حرص العدو الخارجي من الكفار، وحرص من العدو الداخلي من أهل البدع والأهواء على تفريق الصف السلفي، وعلى إثارة الفتن والبلابل والقلاقل بينهم، وعلى أن لا يستفيد المسلمون السنة والمنهج السلفي الصحيح. فبارك الله فيكم، اقطعوا على هؤلاء المشغبين وعلى هؤلاء المفسدين، اقطعوا عليهم الطريق بأن لا تلتفتوا إليهم، وأن تمضوا في دربكم في طلب العلم. الحمد لله، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اجتمعنا عنده قبل رمضان اجتماعا طيبا، وحضر فيه الشيخ الدكتور محمد ابن هادي المدخلي، وحضر فيه مشايخ الكويت الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الدكتور فواز العوضي، الشيخ زيد حليس، وحضر أيضا الشيخ عادل منصور، وحضر أيضا أبو الفضل الليبي، وحضر أيضا الشيخ رزيق القرشي، وأيضا من المدينة حضر الشيخ الدكتور عبدالله البخاري حفظهم الله جميعا. والحمد لله كان مجلسا جميلا. وأيضا الشيخ خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى كان من الحاضرين، وكان مجلسا جميلا أوصانا فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بترك الخلافات وبالحرص على الألفة والمودة والمحبة وبالاجتماع على الحق، وأن يعني أن نقطع، هكذا يعني يقول الشيخ، أن نقطع كل طريق على من يريد أن يفرق الصف السلفي. وهذا مجلس بفضل الله عز وجل كان في أواخر شهر شعبان قبل رمضان، وحصل فيه من الخير بفضل الله عز وجل الشيء الكثير. حضرنا عند الشيخ ربيع في بيته وألقى كلمات في الألفة والمحبة، فبعضهم يعني لا زال يشغب، والشيخ ربيع حفظه الله تعالى ينادي بالألفة والمحبة وبجمع الكلمة، ولا زال حفظه الله تعالى على ذلك. فبارك الله فيكم، اعلموا هذه المعلومة جيدا، أننا اجتمعنا في بيت الشيخ ربيع قبل رمضان في آخر أسبوع في شعبان من شهر شعبان، وحصلت الألفة والمودة وحصل الخير، ونادى الشيخ ربيع بترك الخلافات وبجمع الكلمة، والشيخ محمد بن هادي أيضا تكلم بكلام جميل. كان مجلسا جميلا جدا بارك الله فيكم، والشيخ ربيع حاضر اسألوه، والشيخ محمد بن هادي حاضر اسألوه، والشيخ عبدالله البخاري حاضر اسألوه، ومشايخ الكويت حاضرون اسألوهم، الشيخ عادل منصور حاضر اسألوه، الشيخ أبو الفضل حاضر اسألوه، الشيخ رزيق القرشي حاضر اسألوه، اسألوا المشايخ في اليمن، في مصر، في الكويت، في ليبيا، في المدينة. الشيخ عبد الله البخاري ألقى كلمة جميلة جدا حول الألفة والمحبة، جزاهم الله خيرا. ومع هذه الجلسة الجميلة التي كانت بفضل الله عز وجل جلسة مليئة بالمحبة والأخوة والألفة، والمشايخ سروا جدا، والشيخ ربيع حفظه الله تعالى ظهر السرور في وجهه، ظهر السرور في وجهه وفرح كثيرا. الشيخ محمد بن هادي كان مسرورا، والشيخ البخاري، مشايخ الكويت، كلنا والله سررنا بهذه الجلسة. وطلب الشيخ ربيع من المشايخ كل واحد أن يلقي كلمة، فتكلمنا جميعا وقلنا بأن مع الشيخ ربيع في هذا الصلح، ومع الشيخ ربيع في المحبة والمودة، ومع الشيخ ربيع في ترك الخلافات وترك الأمور التي ليست بجيدة والتي تضر السلفيين. ومع ذلك لا زال هناك من يشغب أو يعارض العلامة الإمام ربيع السنة حفظه الله تعالى، ويعارض ولا يرضى بهذا الصلح ويكذبه، وهو صلح مشهور وصلح مقرر، ونحن لازلنا نسير عليه بحمد الله عز وجل من قبل ومن بعد بفضل الله تعالى. وتركنا كثيرا من الأمور قبلا وحاضرا لم نرد عليها، لأن القضية ليست القضية أن نرد عن أنفسنا، إنما القضية المحافظة على السلفيين. والشيخ ربيع دائما يكرر هذا الأمر، أن نحافظ على أبنائنا، على إخواننا، على السلفيين، أن نحرص عليهم. وأنا والله لازلت أذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى حين كان في مكة، وكنت أدخل عليه في بعض الأمور، فكان يقول لي: يا ولدي والله أكلنا وبلعنا أمورا كالجبال من بعض إخواننا، ودسنا عليها بأقدامنا من باب الألفة والأخوة، وصبرنا على إخواننا، والحمد لله نحن في خير. فبارك الله فيكم يا إخواني، اتركوا الخلافات، انظروا إلى المد أو إلى الأعمال الإيرانية الصفوية الرافضية لضرب الإسلام والمسلمين في كل مكان، سواء في 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 اليمن، سواء في الجزائر، سواء في ليبيا، سواء حتى في السعودية من جهة الحوثيين أو من جهة العراق وكذا، يحاولون جاهدين في ضرب الإسلام والمسلمين. ولكن نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية على دحرهم وعلى رد كيدهم وأن ينصرهم عليهم. فالحمد لله ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا قد تنبهوا لهذا الأمر فقاموا بالرد على الحوثيين وعلى كل من يحاول أن يسيء إلى الإسلام والمسلمين. ولكن مع هذا الانشغال بالصفويين وبالكفار الذين يحاولون زعزعة الإسلام والمسلمين نجد أن السلفيين اشتغلوا بأنفسهم وتكالبوا على أنفسهم ويسقط بعضهم بعضا. نحن لا نتكلم عن إسقاط الساقط الذي يخالف المنهج والذي يستحق السقوط، لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن أخيك السلفي الذي يوافقك في كل شيء ثم تسقطه، فهذا بلا شك مما يقوي شوكة الأعداء ومما يضعف حال الإسلام والمسلمين هذه الأيام. فلنكن يدا واحدة متآلفين متآخين، ولنطرح كل خلاف سابق وكل حظوظ نفس سابقة. والله يا إخوان، لا يا إخواننا، لو ظهر منا نصرة الدين ونصرة السنة والله ننصر في أي مكان بإذن الله تعالى. ولكن لو استمرينا على هذه الخلافات وهذه التشققات التي لا تخدم إلا العدو الخارجي والعدو الداخلي، لا تخدم إلا الكفار ولا تخدم إلا أهل البدع، وعلى رؤوسهم طائفتين وعلى رأسهم طائفتين، طائفة الأولى الروافض الصفوية والطائفة الثانية الخوارج ومنهم الحدادية. فهذه الفرقة والخلاف تؤدي إلى الضعف وإلى التشتت وإلى تسلط الأعداء. فنحن بارك الله فيكم، أنا ومشايخ الكويت وكل شيخ سلفي نمد أيدينا لإخواننا محبة وألفة، ونترك أسباب الخلاف والشقاق، ونترك يعني الأساليب الغير شرعية. والله ما كان الأسلوب الشرعي يؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ولكن من سلك سبيلا غير سبيل السلف الصالح وغير السبيل الشرعي فإن مسلكه يؤدي إلى الفرقة والاختلاف ولا بد. اعلموا هذا يقينا. فهذه يدي بارك الله فيكم ممدودة لكم، لكل شيخ سلفي ولكل سلفي، بأن نتحاب في الله وأن نجتمع في الله وأن ننبذ الخلاف والفرقة التي بيننا. والله ما كان المنهج السلفي يرد على من أخطأ إلا لبيان الحق، فإن رجع قبل، وإن أصر على باطله وأتى في خطئه بأمر عظيم حذروا منه حماية للدين. أما أن يقع التحذير من السلفيين فهذا يا إخواني والله شر عظيم، يؤدي إلى ضعف المسلمين ويؤدي إلى تكالب الأعداء علينا وتسلطهم علينا. وأنا والله أخشى، وكنت أقولها قديما لبعض إخواني واليوم أقولها وأعلنها، والله إني أخشى أن يكون هؤلاء الذين دخلوا وسط الصف السلفي وأخذوا يفرقون السلفيين ويجرحونهم بغير جارح، وأخشى أن يكون من بينهم ومن بعضهم من هو مدسوس من الأعداء داخليا أو خارجيا. والله لا يستبعد هذا، وقد قال لي بعض المسؤولين بهذا الأمر، قال نحن اكتشفنا أن هناك يد من الخارج ويد من إيران والصفويين لتفريق الشعب ولتفريق المسلمين بإحداث الخلافات بينهم. ما استطاعوا أن يهدموا السنة، ما استطاعوا أن يهدموا السلفية. ماذا فعلوا؟ جاءوا بعض الناس يتظاهرون بالسلفية فيفرقون الشباب السلفي. وهذه الكلمة لست ببدع فيها، الشيخ ربيع، الشيخ أحمد النجمي وغيرهم من المشايخ يقولون هناك بعض المندسين يفرقون السلفيين. فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذه الكلمة، تنبهوا لهذه النصيحة لتجتمع كلمتنا على الحق، لنتآلف فيما بيننا، لنضع الخلافات السابقة وراء تحت أقدامنا، ليس وراء ظهورنا، تحت أقدامنا. فإنه من تواضع لله رفعه، وإنه من يعفو عن إخوانه فإن له الأجر عند الله عز وجل. فالمأمول بارك الله فيكم، والمرجو من الجميع قبول نصيحة شيخنا الإمام ربيع المدخلي باجتماع الكلمة على الحق، وقبول كلمة شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى بترك الفرقة وترك أسباب الخلاف بين المسلمين وبين السلفيين فيما بينهم. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يبعد عنهم الفرقة والخلاف وأسباب الشقاق وكل ما يؤدي إلى التنازع وإلى الفوضى. وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. وأنا والله أحب كل أخ سلفي وكل عالم سلفي، ولو أخطأ علي فإني والله أحبه وأكرمه وأقبل اعتذاره وأعتذر إليه إن بدر مني خطأ، ما دام أنه سلفي فإني والله أحبه في الله ولله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل الانتهاء عفوا، إن شاء الله ستكون المدارسة في هذا الفصل أو في هذه المواد غير الدراسة السابقة، وذلك أن الدراسة السابقة كانت عدة متون، فكنا نأخذ مثلا متن في التجويد ومتن في الحديث وهكذا. أما الآن فرأيت أن نأخذ مثلا متن البيقونية إلى أن ننتهي منه، ثم نشرع في متن آخر من باب يعني تنويع الطرق ومن باب التسهيل على الطلاب. فلذلك سيكون المتن الذي معنا بإذن الله تعالى هو متن البيقونية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة من الإدارة، لحظة لو سمحتم. نعم، الإدارة يعني تنبه على أن هناك طلبة لم يحصلوا على درجة عالية، وقد كان الاتفاق أن كل طالب لم يحصل على درجة النجاح على أدنى نسبة فإنه يعني يتم استبعاده من المعهد، لأنه يعني غير حريص على العلم. فلذلك الاختبارات القادمة نرجو من الجميع أن يكونوا متهيئين، يعني مستعدين لهذا الاختبار النهائي بإذن الله تعالى. حتى يحصلوا على درجات تؤهلهم للاستمرار في هذا المعهد، وإن كان يعني هذا الكلام يعني ليس فيما سبق من الاختبارات، ولكن في الاختبار القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.